العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. أدعوكم الآن لمتابعة محاور ملف العراق، إعداد وتقديم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تجدد العنف مع ترقبات العراقيين لقانون الانتخابات. أدى العنف المتجدد إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين في بغداد الأحد، وذلك في الوقت الذي يترقب العراقيون والعالم نتائج مداولات القادة السياسيين في شأن قانون الانتخابات. وكان الرئيس العراقي جلال طالماني أكد خلال اجتماعه مع المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي تزور البلاد حاليا، أكد أهمية الجهود المبذولة لتقريب وجهات نظر الكتل السياسية وصولا إلى رؤية موحدة لإقرار هذا القانون، ومشيرا إلى الاجتماع المرتقب للمجلس السياسي للأمن الوطني حول هذا الموضوع. الانتخابات التشريعية المقبلة كانت أيضا محور محادثات أخرى أجراها نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في مكتبه في بغداد مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية السفير روبرت فورد. وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية في البلاد والدور الهام الذي تطلع به المفوضية العليا للانتخابات في توفير أجواء الحرية والنزاهة والحيادية. في غضون ذلك، شهد وسط العاصمة العراقية صباح الأحد هجوما إرهابيا مزدوجا استهدف مبنيين حكوميين وأدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين بحسب حصيلة رسمية أعلنت بعد الظهر. وتوقعت مصادر الشرطة ارتفاع حصيلة ضحايا السيارتين الملغمتين اللتين انفجرتا بفارق عدة دقائق بالقرب من وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد في منطقة الصالحية. التفجيران وقعا بعد شهرين من هجمات ما عرف بالأربعاء الدامي في 19 من آب الماضي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وجرح مئات آخرين. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اصطحب الدبلوماسية الأمريكية الزائرة سوزان رايس السبت في جولة تفقدية على مبنى الوزارة لمعاينة الأضرار المادية والبشرية، كما اطلعت على أعمال إعادة البناء الجارية لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة من التفجيرات التي استهدفتها في آب. وفي عرضها لتصريحات المصادر الأمنية في شأن حصيلة ضحايا عنف الأحد، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين القول إن مثل هذه الهجمات تهدف إلى إعادة إثارة الصراع الطائفي أو إلى تقويض الثقة في رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل. وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن المالكي يتوقع أن يترشح استنادا إلى تحسن الوضع الأمني في أنحاء البلاد. المالكي وقبل ساعات من تفجيرات الأحد أكد أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر محذرا من مخاطر تأجيلها. وجاءت تحذيراته خلال استقباله عددا من الطلبة والشباب العراقيين من داخل البلاد وخارجها. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد حضرت اللقاء ووافتنا بالمتابعة التالية.
حذر رئيس الوزراء نور المالكي من مخاطر تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 16 من شهر كانون الثاني المقبل. وأكد المالكي مساء السبت خلال لقائه بعدد من الشباب العراقيين المغتربين إن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سيؤدي بالعراق إلى مشاكل عديدة كالطائفية وعودة الميليشيات والعصابات وفلول حزب البعث وعودة الفوضى إلى الشارع العراقي بعدما يفقد البرلمان والحكومة حينها غطاءهما القانوني.
إذا أجلت الانتخابات ستفقد الحكومة غطاءها الشرعي، سيفقد البرلمان غطاءه الشرعي، وبالتالي تفقد هذه المؤسسات قدرتها على إدارة الدولة وتتحول إلى تصريف أعمال وتتوقف الحياة بشكل نهائي، وتعود عمليات التآمر والالتفاف وإشاعة أجواء الفوضى. لذلك صوتنا وصوتكم واحد بأنها يجب أن تجري، وإلا يعود العراق إلى المربع الأول وإلى ظاهرة الانقلابات وإلى ظاهرة الالتفافات وإلى الطائفية وإلى انتعاش العصابات ورجال العصابات والميليشيات والقاعدة والبعثيين. هذه كلها مخاطر تترتب على عملية التأجيل، لأن يوم 16/1 هو آخر يوم من شرعية مجلس النواب، وحينما يفقد مجلس النواب شرعيته ودون أن تجري الانتخابات فقدت الحكومة شرعيتها أيضا، وتحولت الأمور إلى عملية توزيع رواتب فقط لا بد من إجرائها وفي وقتها المحدد، لأن عدم إجراء الانتخابات انتكاسة ينتظرها وهدية يمكن أن نقدمها إلى من يتربص بالعملية السياسية والديمقراطية سوءا.
تحذيرات المالكي جاءت قبل انعقاد اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني المقرر عقده عصر الأحد بحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء. المالكي أكد أيضا خلال اللقاء الذي حضرته إذاعة العراق الحر بأن مشاكل عديدة تواجه العملية الانتخابية، مشددا على أهمية التصويت على القائمة المفتوحة باعتبارها خيار الشعب.
ولا شك بأن ظروف الانتخابات تواجه تحديات صعبة، وهناك بعض الأمور التي ربما تضغط وتؤثر على سير العملية الانتخابية، لكن صوتنا وصوتكم وصوت الجميع واحد، يجب أن تجري الانتخابات في موعدها مهما كلف الثمن، وأن تكون وفق معطيات تعطي الناخب فعلا خيارا أن يختار بين هذا وذاك، والذي أجمع عليه العراقيون والمرجعية والقوى السياسية أن تكون ضمن قائمة مفتوحة ومتعددة وليست قائمة واحدة لكل العراق، لأن هذه صحيح انتخابات ولكنها لا تمثل الانتخابات الحقيقية. وحتى مبدأ الدوائر المتعددة لكل محافظة ليس هو هذا الانتخابات التي نطمح إليها، إنما الانتخابات الحقيقية حينما يتحول القضاء إلى دائرة انتخابية والناحية إلى دائرة انتخابية، حتى يستطيع الناس أن ينتخبوا من يعرفون ويثقون به بشكل مباشر، لكن هي مراحل بعضها يؤسس لما يليها.
إذاعة العراق الحر بغداد.
في محور الانتخابات المقبلة وأهمية التجربة الديمقراطية في العراق، قال المعلق الأمريكي المعروف توماس فريدمان الأحد إن التركيز الحالي على أفغانستان ينبغي أن لا يحول انتباه جهود واشنطن الدبلوماسية عن الساحة العراقية، ذلك أن التغيير في العراق من شأنه أن يؤثر في العالمين العربي والإسلامي بأسرهما، بينما لن يتجاوز أثر التغيير في أفغانستان حدود تلك الدولة. وأضاف فريدمان في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد تحت عنوان عيون على الجائزة، أنه يتعين على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تضمن إجراء الانتخابات العراقية المقبلة في موعدها المقرر ليس على أساس القائمة المغلقة كما جرى في انتخابات عام 2005، بل على أساس القائمة المفتوحة. وفي دعوته الإدارة الأمريكية إلى التأكيد على هذه النقطة، أشار فريدمان إلى تأييد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أيضا إلى إجراء الانتخابات المقبلة على أساس القائمة المفتوحة. فريدمان أوضح أن الخطوة الكبيرة التالية بعد ضمان إجراء الانتخابات وفق القائمة المفتوحة هي انبثاق أحزاب جديدة على أساس تحالفات غير طائفية تجمع كل المكونات العراقية، وهنا تكمن أهمية أمكانية نجاح التجربة الديمقراطية العراقية، ذلك أن العراق هو بمثابة عالم مصغر في الشرق الأوسط، وإذا ما استطاعت مختلف المكونات العراقية من التوصل إلى صيغة لحكم أنفسها دون دكتاتورية مستبدة، فإن الديمقراطية ستكون ممكنة في المنطقة بأسرها على حد تعبيره. وينسب الكاتب الأمريكي المعروف إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوله في مقابلة أجراها معه في واشنطن قبل بضعة أيام: لا يمكن أن يحكم العراق من قبل لون واحد أو طائفة واحدة أو دين واحد، مضيفا: لقد رأينا بوضوح كيف هددت التكتلات الطائفية والإثنية وحدتنا الوطنية. وأضاف المالكي أن نجاح الديمقراطية في العراق سوف يجعل الدول التي تقوم أنظمتها على أساس الحزب الواحد أو الطائفة الواحدة أو الفئة القومية الواحدة تشعر بالتهديد. من جهته اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في تحليل لإذاعة العراق الحر أن نجاح الانتخابات المقبلة في خلق توازنات جديدة سوف يمكن العراق من تأدية دوره في صناعة رأي عام جديد في العالمين العربي والإسلامي يقود إلى أجواء الديمقراطية والسلام والاستقرار.
إن السياسة الأمريكية التي بدأ يعتمدها الرئيس أوباما في الفترة الأخيرة تقوم على ركائز ثلاث، وهي التحرك الدبلوماسي والنشاط المرافق له وهو المرافق في العملية السياسية، بالإضافة إلى النشاط العسكري لإحلال موضوع الأمن وتأمين الأجواء الإيجابية. فالأجواء الحوار الدائر الآن بين الأقطاب الدوليين مما لا شك فيه سوف ينعكس على الداخل العراقي من خلال الحوار ومن خلال إعادة إحياء لدور المنظمة الدولية وللأقطاب الدوليين في الوصول إلى حلول سلمية وديمقراطية وعبر الانتخابات في المرحلة الأولى تحقيقا لتوازنات جديدة سياسية في العراق. فهذه الزيارة التي تقوم بها مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إلى العراق أعتقد تأتي من مدخل إعادة إحياء لهذه المنظمة الدولية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء بعض الحرية وبعض الأجواء الإيجابية للاقتصاد وللتجارة العراقية في محيطها العربي والإسلامي لكي يكون العراق يؤدي دوره في صناعة رأي عام جديد عربي وإسلامي، من جهة أخرى يؤدي إلى إحداث أجواء ديمقراطية وأجواء السلام والاستقرار في المنطقة التي تترافق مع الحوار الإيجابي الجاري الآن بين إيران مع الأطراف الدوليين حول ملفها النووي.
وفي رده على سؤال يتعلق بتوصيف الكاتب الأمريكي توماس فريدمان لأهمية العراق في مقارنته مع أفغانستان، قال الباحث رزق لإذاعة العراق الحر:
أعتقد في هذا الشق فريدمان كان محقا في توصيفه للوضع، إنما من القراءة الاستراتيجية الأبعد يمكننا الحديث إلى أن عهد الرئيس جورج بوش وعهد الإدارة الأمريكية السابقة كان جد في مأزق بعد عدم تحقيق أي مكاسب وأي إمكانيات تقدم على المحور العراقي. فلذلك رأينا أن الرئيس أوباما ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض بدأ يسعى للخروج من هذه الدائرة المفرغة وإعادة إحياء للسياسة الخارجية الأمريكية. فاختياره لموضوع أفغانستان واختيار السياسة الأمريكية للانطلاق من موضوع أفغانستان أعتقد كان الجزء المهم من الاستراتيجية الأمريكية، بحيث دفعت روسيا إلى الدخول بحوار مباشر مع الولايات المتحدة، ودفع الصين وبعض الحلفاء الآخرين وتحديدا إيران للدخول بشكل مباشر مع الإدارة الأمريكية بالمفاوضات نظرا لموضوع أفغانستان من تقاطعات مع الصين وروسيا وإيران. فلذلك الحديث من الناحية الاستراتيجية عن أفغانستان ينعكس بشكل مباشر على الوضع في العراق، ونحن نرى اليوم الحوار الجاري بين الأطراف الدوليين من جهة وإيران من جهة أخرى، وحتى في الجانب الآخر بين الأطراف الدوليين فيما بينهم. فلذلك الاستثمار على الساحة العراقية كان مدخله موضوع أفغانستان عوض تصفيق الأضواء الإعلامية والسياسية على أفغانستان.
وختم رزق تحليله بالقول:
الاستثمار التي كانت تسعى وراءه الإدارة الأمريكية كان إحلال الديمقراطية والحريات في المنطقة العربية التي شهدت منذ سقوط السلطنة العثمانية في بدايات القرن المنصرم أنظمة يعني جاءت بعد الاستعمار وكانت أنظمة عسكرية حاولت طرد السلطة بشكل قمعي ولم يكن هناك مداورة للسلطة، وبالتالي أجواء الديمقراطية والحريات والانتخابات لم تكن موجودة. فلذلك الانتقال من المرحلة العسكرية إلى المرحلة الأمنية والتي نجحت في الفترات السابقة عبر أعمال أمنية شهدها خلال السنوات السابقة العراق من تفجير واغتيال وتدمير لمقومات الحياة فيه، بدأنا نراه الآن ومنذ سنة تقريبا عودة للحياة الديمقراطية التي تمثلت بعودة الانتخابات وعودة المجالس وعودة الأدوار السياسية، رغم بعض الأخطاء وبعض الشوائب التي كان يعيشها العراق من خلال هذه التجربة الحديثة في ظل يعني عدم وجود خلال أكثر من 3 عقود للأجواء الديمقراطية وتبادل السلطة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان العراقي ناظم الغزالي.
خايف علي تلف قلبي، خايف علي تلف قلبي، شمع ودجة بالحنج من يشتريها، شمع ودجة بالحنج من يشتريها. وانا اشتري بروح شمال بخدج، وانا اشتري بروح شمال بخدج، وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك. خايف عليها الفانتيا، ودجت شبر يا ناس والشمع انضر، والوجه مبعث نور والصدر منظر، والوجه مبعث نور والصدر منظر.
خايف عليها تلفان بيها،
شمع ودجت
I'm
gonna get you.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في جولة الصحافة دعوة للاطلاع على عناوين ومواضيع الصحافة السورية ذات الاهتمام بالشأن العراقي، يعرضها لنا جامبولا تشكاي.
على مستوى الشأن العراقي، ذهب تركيز صحافة دمشق باتجاه تغطية السجال الدائري حول قانون الانتخابات وتظاهرات المعارضة لتنصيب توني بلير في رئاسة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأحداث الميدانية. صحيفة الوطن الخاصة ركزت على موضوع الانتخابات ونشرت تقريرا مطولا تحت عنوان البرلمان العراقي يناقش التدخلات الإقليمية في الانتخابات ومطالبات بتأجيلها في كركوك. في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم نقرأ خبرا تحت عنوان عائلات قتل العراق تطالب بمحاكمة بلير، وهو الخبر الذي أبرزته صحيفة الثورة الرسمية تحت عنوان بريطانيون يحملون بلير مسؤولية قتل أبنائهم في العراق، وأيضا صحيفة تشرين الرسمية تحت عنوان بلير رئيسا للاتحاد الأوروبي وسط معارضة الأغلبية. ونقلت تشرين فقرات عن مقالة لصحيفة الاندبندنت البريطانية عن هذا الموضوع، ذكرت فيه أن استطلاعا للرأي كشف الأسبوع الماضي أن 47% من البريطانيين يعارضون رئاسة توني بلير للاتحاد الأوروبي، والأمر المفاجئ هو أن بلير لن يكون مرحبا به من قبل المواطنين العاديين في أوروبا، على الرغم من أن قادتهم يظهرون دعما له. وحسب التقرير ذاته، فإن هذا الرفض يعود إلى دور رئيس الوزراء البريطاني السابق في حرب العراق، والذي كان سببا أساسيا للشكوى. مركز دراسات الجمل نشر مقالا عن الأزمة الدستورية في الانتخابات العراقية والموقف الأمريكي منها، معتبرا أن تزايد الخلافات حول مسودة مشروع قانون الانتخابات العراقية ستنطوي على مفاعل جديدة. وألمح المركز إلى أن مساعي التأجيل مقصودة من حكومة نور المالكي بهدف تمديد صلاحية ولاية مجلس النواب العراقي وتمديد صلاحية الحكومة العراقية الحالية، وسط غموض يلف آلية تدخل الرئيس العراقي جلال طالباني لممارسة صلاحياته الرئاسية إزاء أزمة سياسية ستأخذ طابعا تشريعيا وتنفيذيا. وبين موقع الجمل أن القوى السياسية العراقية المعارضة ستعمل في حال بقي الوضع على حاله باتجاه تحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال لا تتاح لها فرصة ممارسة صلاحيات تؤثر على الانتخابات، ومعالجة الوضع الدستوري والقانوني لمجلس النواب العراقي الحالي بعد انتهاء ولايته، بحيث يتم السماح له بالقيام حصرا بمتابعة إجازة القانون الانتخابي وليس أي شيء آخر. وحذرت الدراسة من احتمال اندلاع عنف سياسي سيكون هذه المرة ليس بين الطوائف العراقية وإنما في داخلها، وعلى وجه الخصوص حول المفاضلة بين نظام القوائم المفتوحة والقوائم المغلقة. وبعد إشارة الدراسة إلى موقف شبه حيادي من الإدارة الأمريكية الحالية تجاه ما يجري، خلصت إلى أن تأجيل الانتخابات العراقية سيشكل ظرفا ضاغطا على إدارة الرئيس باراك أوباما من الأطراف الأمريكية المطالبة بتأجيل الانسحاب من العراق. وقال مركز دراسات الجمل إن الخلاف العراقي العراقي سيؤدي بالمقابل إلى خلاف أمريكي أمريكي يعيد إلى طاولة الكونغرس والبيت الأبيض مرة أخرى أزمة سحب القوات الأمريكية من العراق. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، اتهمت الحكومة العراقية من أسمتهم بالمدرسة التكفيرية ورموز الإجرام الذين خلقتهم ماكينة النظام الدكتاتوري السابق
بشن حرب شعواء ضد الشعب العراقي، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مجلس الوزراء يوم الأحد، على خلفية التفجيرين اللذين استهدفا عدة أبنية حكومية وسط بغداد وسقط جراءهما المئات بين قتلى وجرحى. أصداء الحادث ترددت في مجلس النواب، حيث علق عليه عدد من أعضاء المجلس في تقرير غسان علي.
لم يكد العراقيون يفيقون من صدمة تفجيرات الأربعاء الدامي حتى استيقظوا على تفجيرات قد تكون أشد فتكا من سابقاتها، حيث شهد يوم الأحد تفجيرين متعاقبين في منطقة الصالحية وسط بغداد استهدف وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد وراح ضحيتهما العشرات. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسن ديغان أكد أن تفجيرات الأحد تؤشر حصول تطور في تكتيكات الجماعات المسلحة التي باتت تستهدف أماكن حيوية في قلب العاصمة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تغيير الاستراتيجيات الأمنية المتبعة من خلال تفعيل الجانب الاستخباراتي للقوات الأمنية.
اليوم نرى أن العمليات هي عمليات نوعية جاءت بطريقة استخبارية عالية المستوى من استهداف الوزارات السيادية واستهداف الأماكن الحيوية من أجل ضرب العراق في قلبه الحقيقي. نحن نقول أن العمليات هذه النوعية هذه لا تكون معاملتها مثل ما كانت في الطرق التقليدية، وهي طريقة الميدان وال المواجهة الحقيقية. أوجب على الأجهزة الاستخبارية أن تكون بمستوى المهنية الحقيقية في تحمل المسؤولية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اتهم في بيان له من وصفهم ببقايا النظام المباد وعصابات البعث وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء تفجيري الصالحية، مشيرا إلى أن هؤلاء يحاولون إشاعة الفوضى في البلاد وتعطيل العملية السياسية ومنع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. ويتفق النائب حسن ديغان مع هذه التصريحات، محملا دولا إقليمية مجاورة للعراق مسؤولية التصعيد الأمني الحاصل في البلاد.
كلما اقترب موعد الانتخابات سوف تكون هذه العمليات هادفة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وإعطاء صورة سوداوية للشعب العراقي بعدم الخروج إلى الانتخابات. الكثير من أعضاء الأجهزة الاستخبارية أعطوا معلومات إلى لجنة الأمن والدفاع أنها سوف تكون عمليات متعاقبة من هذا الوقت إلى أن يأتي موعد الانتخابات، وتلف هذه العمليات هي دول إقليمية تحاول زعزعة الأمن واستقرار الشعب العراقي.
فيما يرى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن توقيت تفجيرات الأحد بالتزامن مع الخلافات الموجودة حول قانون الانتخابات وعزم العراق على فتح تحقيق دولي في قضية تفجيرات الأربعاء الدامي، يثبت أن من يقف وراء تلك التفجيرات يحاول عرقلة هاتين المسألتين، مضيفا أن منفذي التفجيرات يحاولون إيصال رسالة مفادها أن القوات الأمنية العراقية غير قادرة على تولي المسؤولية الأمنية من دون القوات الأمريكية.
إعلان التوقيت زمان والمكان المناسبين لبعد هذا السؤال تزامن جدل بخصوص قانون الانتخابات، أيضا بالتزامن مع اجتماع مجلس السياسي وضع هذا، بالتزامن مع زيارة السفيرة سوزان رايت إلى بغداد والحديث عن المحقق الدولي أو التمهيد لزيارة المحقق الدولي بشأن السمة الدولية الذي طلبه العراق بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي، وزيارتها أمس كما لاحظنا لأماكن تفجير الأربعاء الدامي، يعني حدثت تفجيرات في نفس المنطقة وفي نفس الطريقة وبنفس الخطة الأمنية. أنا أعتقد أن المخططون والمنفذون يمتلكون رؤية ويمتلكون قابلية ويدركون أن هناك فشلا كاملا بالمنظومة الأمنية العراقية على سد فراغ القوات الأمريكية.
ويعرب الصميدعي عن أمله في أن تسهم تفجيرات الأحد بردم هوة الخلافات بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق منها بقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة حساسة جدا وعلى العراقيين عبورها بشتى الوسائل.
هذه الانفجارات يجب أن تكون حافزا للقوى السياسية جميعا في أن تحسن حفة الخلافات، توحد على الأقل جهودها لحفظ الأهل لمصلحة تمرير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات، وبالتالي عبور البلد هذا النفق المظلم هذه الثلاثة أشهر الأصعب ربما في تاريخ العراقية السياسية في العراق بعد عام 2003.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الوقت المتبقي من هذه الساعة. هناك تقريران، أحدهما يتابع آراء حول احتمال ترحيل ملفات مهمة إلى البرلمان الجديد، وأبو خطاب ينشئ في بيته متحفا عن مدينته كركوك. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع سميرة علي مندي وحلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المنفى. مستمعين الكرام، تباينت وجهات النظر السياسية حول إمكانية توافق المجلس السياسي للأمن الوطني على حلول لقضية كركوك، ويخشى البعض أنها ستكون العصا التي تعيق عجلة إقرار قانون الانتخابات. ومراقبون يؤكدون أن الاتجاه يمضي إلى ترحيل أغلب الملفات العالقة إلى مجلس النواب المقبل. ليث أحمد من بغداد وهذا التقرير.
أخفق مجلس النواب الأحد في عقد جلسة خاصة للتصويت على قانون الانتخابات في وقت ينتظر فيه التئام أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني للنظر في النقاط الخلافية في مقترح القانون وعلى رأسها آلية الانتخابات في محافظة كركوك. بعض الكتل النيابية وعلى رأسها الكتلة الصدرية اعترضت على هذا الاجتماع، حيث يشير عضوها علي الميالي إلى أن تأجيج الخلاف حول قضية كركوك جاء لإحباط تمرير قانون الانتخابات الجديد.
الآن المشارك والصحاب الأحزاب السياسية، رؤساء الأحزاب السياسية الموجودين في المجلس السياسي هم نفسهم لديهم ممثلين داخل مجلس النواب، وقد اتخذوا قرارات كبيرة خلال الفترة الماضية ولم نحتاج إلى رجوع إلى المجلس السياسي الوطني. أعتقد أن هذه الخطوة هي قضية تسويف لا أكثر ولا أقل. حقيقة قضية كركوك وضعت كعصا في العجلة لعدم إبقاء مسير الدوران الذي يحدث الآن في العملية السياسية وخصوصا في الفترة القادمة.
وعلى الرغم من التأكيدات البرلمانية على عقد اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني مساء الأحد، فإن عضو الكتلة الصدرية يشير إلى وجود خلافات حول انعقاده، مؤكدا ضرورة أن تأتي الحلول من أبناء كركوك أنفسهم.
قضية كركوك نحن نعتقد أن أبناء المحافظة والمكونات الأساسية الموجودة داخل مجلس المحافظة هي أحق من أي شخص ثاني في تقرير وقرار مصير كركوك.
ويستبعد المحلل السياسي حسن شعبان يتوصل المجلس السياسي للأمن الوطني إلى حلول توافقية بشأن قانون الانتخابات وسط خلافات عميقة بين الكتل السياسية المختلفة.
أعتقد أشق في إمكانية أن يمرر هذا القانون لا من المجلس السياسي ولا من مجلس النواب، لأن الخلافات هي خلافات حادة وقوية، خاصة في قضية كركوك بعد أن أقحمت قضية كركوك في عملية الانتخابات، وبالتالي قضية كركوك قضية شائكة وقضية معقدة تحتاج إلى جهود استثنائية. كان المفروض المجلس السياسي والبرلمان يشتغلون عليها قبل سنتين، مو الآن جايين قبل كم يوم يبدون يفضون المشكلة. لا يمكن، هذا ضحك على الدقون أنا أعتقد.
ويجد شعبان أن الحل الأمثل يأتي من خلال استبعاد الحلول لقضية كركوك من مقترح قانون الانتخابات، وأن تكون هنالك حلول توافقية تأتي من خلال تقديم التنازلات لغرض تمرير القانون.
الأفضل أن تؤجل كل هذه الاختلافات إلى إشعار آخر إلى البرلمان القادم عدا تمرير قضية الانتخابات، على الأقل في صيغة مشتركة في صيغة وسطية في كل العالم. إحنا ما تصير اختلافات يأتون إلى الوسط، هذا يتنازل عن كذا وهذا يتنازل عن كذا وتنتهي في حل وسط. يبدو الآن كل من شايل سيفه مثل ما يقول المثل ومصر على رأيه.
وفي ظل هذه الخلافات جاءت الضغوط الدولية والأمريكية باتجاه إقرار قانون الانتخابات، حيث يجد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أيضا ضرورة ترحيل قضية كركوك إلى مجلس النواب المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى التداعيات التي ستطرأ على المشهد السياسي إذا ما تعثر إقرار القانون.
عدم إجراء الانتخابات عندما تقرر سيؤدي إلى فراغ دستوري وسيؤدي إلى فوضى سياسية قد تتبع بموجة جديدة من العنف في ظل الفراغ السياسي والفراغ الحكومي الذي يحدث، وعدم قدرة حكومة الآن خرجت من ائتلاف أقوى تحولت إلى منافس لهذا لنصف هذا الائتلاف على الأقل غير قادرة أن تكون حكومة تصريف عمان.
رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي حث وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي الأحد قادة الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم والخروج بحل توافقي لأزمة كركوك، مؤكدا إنه سيحمل المسؤولية لكل من يسعى لتخريب العملية الديمقراطية بحجة الدفاع عن حقوقه في كركوك. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، للبعض هواية جمع الأنتيكات والمصنوعات اليدوية التراثية، وأبو خطاب واحد من أولئك الذي اهتم بجمع ما تيسر له من تلك المواد الخاصة بمدينته كركوك، إضافة إلى مئات الصور الفوتوغرافية التي توثق أحداثا وشخصيات مرت بالمدينة وتاريخها، مع تسجيلات قديمة لموسيقى وأغاني تعطي نكهة لما يمكن اعتباره متحفا عن كركوك يضمه بيت أبي خطاب.
30 عاما يجمع أبو خطاب هذا المواطن الكركوكي تحفيات وتراث كركوك والعراق. أبو خطاب عجز عن الحفاظ على كل مقتنياته فلجأ إلى إيداعها عند أقاربه، آملا في أن تستجيب له جهة حكومية وتخصص مكانا لنوادره كما يصفها. المئات من الأدوات المنزلية التي يعود عمر بعضها إلى أكثر من 200 عام يعرضها في منزله بين الحين والآخر، صور نادرة لأحياء كركوك وقلعتها، يقف أمامها أبو خطاب حائرا ويخشى أن تضيع أو تندثر بعيدا عن أي اهتمام رسمي.
تعبنا جمعنا الغراض هذا ونريد فد مكان يعطونا إياه، وهذا نريد نسوي فد متحف فد معرض. الوفود اللي يجي يشوف الغراض التراث كركوك إذا مال أول ومال تالي.
أبو خطاب لم يبخل على جيرانه مشاهدة مقتنياته، خصوصا الشباب منهم الذين قالوا أنهم كانوا يسمعون عن الكثير من هذه النوادر التي شاهدوها عند أبو خطاب، أدوات صنعتها أيادي أسطوات كركوك منذ مئات السنين.
وإحنا يما نجي يشوفنا الصور القديمة يشرح لنا شنو القديم الزمان كان شنونه مرتبة، ويحكي لنا هو شنون صار قديم شلون وهسه شلون صار.
عنده تحفيات يعني من قبل اجدادنا، صور واعمال يدويه نروح نشوفها ببيتهم، ماكو مكان يخليها بي.
300 صورة نادرة لشخصيات كركوك وجوامعها وكنائسها يحتفظ بها أبو خطاب، الذي قال أنه يأمل أن يجد مؤسسة أو جهة حكومية تطبع له تلك الصور من أجل الحفاظ على تراث المحافظة من الضياع.
الصورة النادرة همينة ملك فيصل الثاني، طبعا ويا عبد الله ويا الوزراء نور سعيد باشا، ده زاروا مدينة كركوك وفتح النفط كركوك.
غرامافون قديم وعدة أقراص باللغات التركمانية والكردية ما زالت تحمل ألحانا تتغنى بالحب والحياة، يرتفع صوتها في أرجاء منزل أبو خطاب الذي لم يبح بالكثير من أسراره ولم يكشف عن كل ما يملكه من مقتنيات. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
وش بينا بتمام
وراك ما تركت مباني وش بينا بتماس وراك ما تركت مباني أطمع بني نبنى أطمع بني زولي بنى قتل بني قتل سنسيز بنا فسلمم بلالان ضايش دورمم تك باشنا يلز كلامم سنين كوكونا أزلريم هب يولارون gözlerim götür beni gittin yere sensiz ben nefes alamam bunalarda hiç duramam tek başıma yalnız kalamam senin kokun özlerim hep yolların gözlerim götür beni gittin yere Aşkındır beni yaşatan beni hayata bağlayan aşkındır beni yaşatan beni hayata bağlayan atma beni gittin yere atma beni zulümlere atma beni ölümlere götür beni gittin yere sensiz ben nefes alamam bunalarda hiç duramam tek başına yalnız kalamam senin kokun özlerim hep yolların gözlerim götür beni gittin yere sensiz ben nefes alamam bunalarda hiç duramam tek başıma yalnız kalamam senin kokun özlerim hep yolların gözlerim götür beni gittin yere.
Sensiz ben nefes alamam bunalarda ama hiç duramam senin kokunu özledim hep yollarını gözledim götür beni götür beni gittin yere.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irq@rf.org. erl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة فنانة عراقية عرفها الجمهور العراقي من خلال أدوارها الجادة في أعمال تلفزيونية وسينمائية. الفن العراقي، عروس السينما العراقية، وفيروزة المسرح العراقي، ألقاب تحملها ضيفتنا التي نشأت وسط عائلة فنية، فوالدتها من الرائدات في عالم الفن والتمثيل في العراق الفنانة فوزية الشندي، وشقيقتها الفنانة هند كامل. إنها الفنانة هدي الكامل المقيمة حاليا في لبنان بعد أن قضت أعوام في العاصمة السورية دمشق. هديل من مواليد بغداد عام 67 و900 و1000. بدأت التمثيل وهي في الرابعة من عمرها بدور في مسرحية تضحية وجدار، ولكن مشوارها الفني الفعلي بدأ مع برامج الأطفال التي كانت تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العراق، كما شاركت في أعمال درامية تلفزيونية عربية وخليجية. شاركت مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي في برنامج افتح يا سمسم الشهير. الفنانة هدي الكامل تؤكد أن الأجواء التي نشأت فيها ساعدت على ظهور موهبتها الفنية في فترة مبكرة من حياتها.
لولا وجود موهبة ووجودي في داخل بيئة فنية أكيد يعني كان الجو جدا مشجع، يعني لأن تنشأ يعني ميولي الفنية بشكل صحيح ومستقيم، وكانت مرافقتي للعائلة يعني أثناء عملهم الفني كان لها أثر كبير في أنه أشهد الأجواء التصوير التلفزيوني، وكان بالنسبة لي هذا جو جدا جذاب وجواء شيقة يعني ممتعة، فانجذبت لها منذ الطفولة. ومن ثم ما يعني أصبح عمري تقريبا 10 سنوات وصاعدا بديت يعني أنخرط في برامج الأطفال على مستوى إذاعة، على مستوى تلفزيون، برامج إذاعية وبرامج تلفزيونية، ومن ثم دخلت إلى دراما في تمثيلية ثابت أفندي. ومن بعد ثابت أفندي كان هناك استحسان جيد من قبل الناس، من قبل الفنانين، هذا طبعا دعمني كثيرا، شجعني على أن أخطو خطوات أكثر ثقة.
تخرجت من كلية الفنون الجميلة ببغداد قسم السمعية والمرئية عام 89 و900 و1000. بعدها حصلت على شهادة الماجستير في الإخراج التلفزيوني. شاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية، نذكر منها فيلم عرس عراقي إخراج محمد شكري جميل الذي حصلت فيه على لقب أفضل ممثلة عام 89، كما شاركت في فيلم الحدود الملتهبة للمخرج صاحب حداد، ومثلت في مسرحيتي العودة التي حصلت فيها على جائزة أفضل ممثلة واعدة، ومسرحية لعبة الحياة من إخراج قاسم محمد، وحصدت فيها جائزة أفضل ممثلة أولى. في التلفزيون شاركت في مسلسل الأماني الضالة للمخرج حسن حسني، ومسلسل بشائر ونساء في الذاكرة للمخرج فيصل الياسري، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات العراقية التي أنتجت خارج العراق خلال السنوات الأخيرة. عن أحب الأدوار والشخصيات التي أدتها تقول الفنانة هدي الكامل:
كثير من الشخصيات كانت حلوة، يعني شخصية ندى بالأمانة الضالة كانت شخصية حلوة، أتذكر شخصية سميرة في مسرحية العودة أيضا من الشخصيات المهمة للأستاذ يوسف الصائغ وإخراج أستاذ قاسم محمد. هواية شخصيات أديتها أنا كنت حابتها يعني، بس مو بالضرورة تكون هي هديل أو تمثل أي جزء أو أي جانب من شخصية هديل، بس لابد أكل اجتماعات يعني هنا 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 يعني أشعر بتفاعل حقيقي وياها.
شاركت في العديد من المهرجانات الفنية، منها مهرجان الإنتاج التلفزيوني في تونس بتمثيلة ثابت أفندي عام 84، وحصلت فيها على جوائز تقديرية، ومهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية البديل عام 94، ومهرجان أيام عمان المسرحية بمسرحية الرجال الجوف عام 98. تؤكد الفنانة هديل أنها كانت محظوظة لأنها حصلت على فرص جيدة لأداء أدوار مهمة ومتميزة في الدراما العراقية.
للآن أشعر أنه الفرص اللي أخذتها بالرغم أنه قياسا بالفرص العامة كانت لي حصة ممتازة جدا على مستوى تلفزيون وسينما ومسرح، والحمد لله كان هناك ردود فعل جيدة أيضا، هذا الشيء كان يفرحني، لكن أشعر أنه للآن عندي طاقات كثيرة وكبيرة لم تأخذ مجالها الحقيقي، سواء عبر تجسيد شخصيات فنية كثيرة في المسرح في السينما. السينما للأسف يعني بعد الحصار اللي صار في العراق تماما هذا المجال توقف العمل به، فأشعر أنه عندي رغبة كبيرة أن أخوض في مجال السينما ونقدم أعمال كبيرة ومهمة. أشعر أنه فترة الانقطاع يعني بسبب الظروف السياسية والعزلة التامة عن العالم خلانا بعيدين جدا عن مواكبة التطور الحاصل في العالم سواء العربي أو اللي أبعد من هذا. عندي رغبة كبيرة جدا في أن أعوض هذه السنوات اللي كان مفروض إحنا نستثمرها بالعمل وبالعطاء، ما حتى نستطيع أن نعوض كل السنوات اللي مرت. أنا بالنسبة لي أؤمن بالغد.
تأتي أيام وتذهب أيام.
ترى الفنانة هديل أن جيل الفنانين الشباب ظلم بسبب تردي الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تؤكد أن الدراما العراقية لا زالت تفتقر إلى العنصر النسائي.
طبعا احنا ما عندنا كم هائل من الممثلات العراقيات، بالعكس هو المشكلة الآن قائمة انه العنصر النسائي جدا محدود، يكاد يعني لا يتعدى اصابع اليد الواحدة، اقصد المتميزات منهن، اما الطارئ يعني الذي يأخذ زمن قصير وتنتهي فاعليته هذا موجود في كل اوقات وكل الازمان. انا احكي عن الطاقة الحقيقية، يعني كلش قليل عندنا عنصر نسائي، عندنا طاقات جيدة سواء من شباب او بنات، لكن اشعر بهم انه هم جيل انظلموا أكثر من أدنى. يعني إحنا هذا الجيل اللي تلانا كانت الظروف كلها ضده، السياسية الاقتصادية الحروب المستمرة هذا الضغط الشديد النفسي يعني، لكن مع ذلك لابد أن نشوف يعني تبرز أكثر من طاقة وأكثر من هذا. أتمنى أنه يحظون بفرص يعني عراقية جيدة أو عربية جيدة.
الفنانين العراقيين وانتشارهم في دول عربية وأجنبية أبعد الكثيرين منهم عن الساحة الفنية، ودفع تردي الوضع الاقتصادي بالبعض الآخر إلى القبول بأداء أدوار هابطة في مسلسلات أو أعمال درامية ليست بالمستوى. الفنانة هديل تؤكد أنه رغم قلة الأعمال ف فهي ما تزال تدقق في دراسة النص والدور كي لا تفقد احترام وتقدير الجمهور العراقي.
مؤكد أنه حالة الرفاهية والترف اللي كنا نعيشها في بغداد فقدنا 40% منها. الحمد لله إلى حد الآن أنس في الشام ما تراجعت عن مستواي الفني الحمد لله، لكن لا أظن المستقبل أنه تكون الظروف كلها إلى صالحي، لكن بإذن الله أنه أنا لا يمكن أن أتراجع عن اشتراطاتي الفنية في المشاركة بأي عمل فني سواء كان مسرح أو تلفزيون. حتى لو كانت هناك ضغوط مادية فأني أفضل أنه أكون في البيت على أن لا أخسر احترام الناس إلي وأخسر تقديرهم إلي. هذا الشيء بالنسبة لي هدف يعني.
وعن هموم الفنانين العراقيين في المهجر وما يعانونه تقول الفنانة هديل:
هو الفنان يختار، هو اللي يقرر أن يكون الأشياء مفروضة عليه ويقبل أن يتنازل، أو يقرر أن هو لا، هو يفرض الطريقة اللي يتعامل بها ويا الآخرين. وأنا بالنسبة لي كهديل يعني الأشياء ما تزال لحد الآن هي طبع اختياري يعني، سواء على مستوى العلاقات الشخصية ويا زملائنا الفنانين أو بمستوى اختيار الأعمال الفنية. نعم في الغربة أنت تحتاج لأن تكون دائما في لحمة مع الآخرين، مع يعني العراقيين، لأنه أنت تتوحد مع همهم وبالتالي خف اللود الغربة والابتعاد عن الوطن عن البيت عن الأهل. لكن هذا بالتأكيد ما أعتقد رح يتدخل في اختيارك للعمل الفني، يعني هذا جانب شخصي واجتماعي وحياتي، وجانب الاختيار للأعمال الفنية هذا قضية أخرى يعني ما يتدخل بها العواطف والغربة والله أنا هسه تعبانة خلي أشتغل أي شيء، لا ماكو هذا القانون ما موجود.
منذ سقوط النظام السابق وبسبب هجرة الفنانين وتردي الأوضاع الأمنية في العراق، وغالبية الأعمال الدرامية والتلفزيونية العراقية تنتج خارج العراق وتحديدا في سوريا. عن واقع الدراما العراقية تقول الفنانة هديل كامل:
يبقى حلمنا أنه متى ما استقرت الأمور بالعراق ممكن أنت حقوقك كمواطن، أنه مو فقط مواطن وإنما فنان وإلك أحلام وإلك تاريخ وتريد تحقق شيء، يعني تريد أنت تتقدم بالمستوى الفني للشغل الدراما العراقية، ممكن أنه تأسس لمقر فني لشركة فنية، أن تكون طرف مشارك بشركة فنية، وبالتالي أنت تكون مسؤول عن النتائج عن الواجهة الفنية العراقية. هذا شيء جدا أساسي ومهم ويشغلني دائما، وأتأسف إلى أنه إحنا المستوى الدرامي العراقي للأسف أحيانا أجد يتردى قياسا بفورة الدرامية السورية وطبعا التاريخ الدراما المصرية. فيأسفني لأنه عندنا طاقات هائلة وعندنا إمكانيات وعندنا أحلام، يعني إحنا دائما نعيش بهاجس الحلم المثمر، فيأسفني أنه الظروف دائما تعاكسنا وتقيد من أحلامنا وأحيانا تشكل فد حاجز كبير.
حصلت الفنانة هديل كامل على لقب سفيرة نادي ثقافة الأطفال الأيتام في دمشق، وهي تواصل عطائها الفني ولها اهتمامات بالكتابة وأحلام وطموحات كثيرة، في مقدمتها العودة إلى الوطن الذي هجرته ولم يهجرها في المهجر.
أهم شيء أنه يكون الهدف الأسمى هو الحفاظ على مستوى فني دون أن يكون مثلا فقط للفائدة المادية المؤقتة، لأنه الفلوس يعني تروح وتجي وممكن أكو يعني منافذ أخرى ممكن الإنسان يحصل بها على موارد، لكن العمل الفني ظهورك به ماكو يعني مثلا مجموعة ناس ما تلقى بيهم فنان إلا اللي الله يحظي به موهبة يعني. فلذلك من الله ينعم علينا بموهبة يجب أن نحافظ عليها، أن نتقدم بها، أن نعرف شلون نحافظ على بريقها، لا أن ندن بها لأسباب مادية أو غير مادية. هذه نصيحة لكل شبابنا الحلوين، وأيضا أتمنى هذه أمنية أنه شوية الظروف تكون أفضل ويانا، وأنه الله يرحمنا يعني برحمة واسعة ويخلي العراق يعيش ظروف سياسية واقتصادية مستقرة وفيها رخاء حتى الفنان يقدر يستعيد اعتباره ويستعيد رونقه ويستعيد قدرته على الاختيار والتطوير عمله وإمكانيته.
We'll be right back. تعرفنا وإياكم مستمعينا الكرام على تجربة الفنانة هديل كامل المقيمة في لبنان، وقد حدثتنا عن بدايتها الفنية وهموم الفنانين في المهجر وأحلامها. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، دمتم بألف خير، وتقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوباليك.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.